إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنت في اللقاء الماضي أتحدث عن عذاب القبر ونعيمه، وأن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون، وأن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى جل في علاه يثبت من شاء أن يثبته في السؤال في هذا الموطن العظيم الذي يفتن الناس فيه وهم في داخل القبور. ثم وقفت عند قول المؤلف رحمه الله، وعلى أنه ينفخ في الصور قبل يوم القيامة، ويصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عن الصور، والصور هو القرن الذي ينفخ فيه، الصور هو القرن الذي ينفخ فيه، والذي ينفخ فيه هو إسرافيل من الملائكة، كما جاءت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد جاء في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص تعريف بهذا الصور أو النفخ فيه أو ما هو القرن. قال: قال أعرابي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم جزاهم الله خيرا. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى على النفخ في الصور. قال الإمام أحمد: والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق، كما ذكر الإمام الأشعري أيضا ذلك، ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وبعد أن ذكر الإمام الأشعري رحمه الله النفخ في الصور، قال: وعلى أن الله تعالى يعيدهم كما بدأهم حفاة عراة غرلا، وأن الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة. لماذا يقول هذا الكلام هنا الإمام الأشعري رحمه الله بعد النفخ في الصور؟ على أساس أن بالنفخ في الصور يقوم العباد بعد ذلك لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. عندما ينفخ في الصور يقوم العباد بين يدي الله عز وجل ليجزون بعد أن يسألوا عما هم فيه بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أود أن أقف بعض الوقفات لأتحدث عن هذا الصور الذي سيكون بعث الخلق من بعده، أو بعد أن ينفخ فيه، و والنافخ فيه هو إسرافيل. اشتهر ذلك بين أهل العلم، اشتهر ذلك بين أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ملك إسرافيل عليه السلام قد حنى التقم القرن وحنى ظهره ينتظر متى يؤمر. وفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة، الحقيقة هذا الزمان لا شك اقتراب الساعة فيه قريب، ويكفي أن نتأمل قول الحق الكريم سبحانه قبل أكثر من 1400 سنة: اقتربت الساعة وانشق القمر. فنحن الآن يوشك أن تقوم الساعة، وإسرافيل عليه السلام أكثر استعدادا اليوم وتهيؤا للنفخ في الصور. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه ليسمع، لينتظر النداء من الله، ينتظر أن يؤمر بأن ينفخ في الصور كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب متى يكون النفخ في الصور؟ هذه أمور علينا أن نعرفها حتى نستعد لهذا اليوم العظيم، حتى نستعد للنفخ في الصور الذي سنقوم فيه لرب العالمين. النفخ في الصور سيكون في يوم الجمعة، لأن الساعة تقوم في يوم الجمعة، وقد أخبرنا بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي حديث آخر أنه قال: إن يوم الجمعة من أفضل أيامكم، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النفخ في الصور حق، وسيكون في يوم الجمعة، والنبي هنا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نكثر من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. كم مرة ينفخ في الصور؟ هذه مسألة أيضا مهمة نحتاج إلى أن نعرفها. الراجح أنه ينفخ في الصور مرتين. النفخة الأولى تحصل بها الصعق، يعني يصعق من في هذه الدار الدنيا ممن شاء الله تبارك وتعالى أن يصعق. أما النفخة الثانية فيكون بها البعث والنشور للوقوف بين يدي رب العالمين، وصدق الله في قوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هنا القرآن الكريم ذكر نفختين: نفخة الصعق ونفخة البعث والنشور. وقد سمى الله تبارك وتعالى النفخة الأولى بالراجفة والنفخة الثانية بالرادفة. قال تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام مصرحة بالنفختين، ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما بين النفختين 40، ما بين النفختين 40، اللي هي نفخة الصعق ونفخة البعث. قال أبو هريرة ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين النفخة 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت، يعني امتنعت عن أن أتكلم. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يوم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. أصغى ليتا يعني الليت هو صفحة العنق، هذا هو الليت. يوم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحدا إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله عز وجل، أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الطل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا: ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه، قال: والصور قرن، فلا يبقى خلق من في ما خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون. وأوس ابن أوس الثقفي يروي لنا هذا أيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيه يقول: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة. انتبهوا لهذه المسألة، يوم الجمعة من أفضل أيام الله عز وجل، ورب العباد خص به وهدى إليه هذه الأمة، الأمة المحمدية، على نبيها أفضل الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أفضل أيامكم هذا اليوم، يوم الجمعة، فيه الصعقة وفيه النفخة. وقد يعني آمن أهل السنة والجماعة بكل ما ورد من غيبيات عن هذا اليوم مما ذكر في القرآن الكريم أو قاله نبينا صلوات الله وسلامه عليه. طب هنا أطرح سؤال: هل هناك أناس لا يصعقون في يوم النفخ؟ نقول: أخبرنا الباري جل وعلا أن بعض من في السماوات ومن في الأرض لا يصعقون عندما يصعق من في السماوات ومن في الأرض. يعني أخبرنا الله بأن هناك قوم لا يصعقون عندما ينفخ في الصور، ونص القرآن الكريم في ذلك هو قول المولى الكبير سبحانه جل في علاه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هنا استثنى رب العباد أناس لا يصعقون، وقد اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين لا يصعقون، فقيل بأنهم هم الملائكة لأنها أرواح ولا يموتون أصلا، وهذا الذي ذهب إليه من أن الملائكة لا يموتون ممن ذهب إلى ذلك من أهل العلم لا يسلم لهم، فالملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وهم عبيد مربوبون مقهورون خلقهم، وهو سبحانه وتعالى قادر على إماتتهم وإحيائهم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الاستثناء هنا متناول لما في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت. إذا رب العباد قال بأن الناس يصعقون يوم القيامة، استثنى قوما، ذكر الإمام ابن تيمية أن هؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل هم الحور العين لأنهم في الجنة، والجنة ليس فيها موت. وذهب القرطبي رحمه الله تعالى إلى أن المراد بهم الأموات لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون. الإمام ابن القيم رحمه الله ذهب في كتابه الروح إلى أنهم أو إلا أن موت الأرواح هو مفارقتها للأجساد وخروجها منها، هذا هو المراد أو المقصود بذلك إذن نحن عرفنا الآن بأن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه يأمر إسرافيل بأن ينفخ في الصور. عندما ينفخ في الصور سيبعث العباد ويقومون للبعث والنشور. ولذلك عقب الإمام الأشعري رحمه الله وكان موفقا في كلامه بحديثه عن البعث والنشور بعد الصعق أو النفخ في الصور، فقال رحمه الله: وعلى أن الله تعالى يعيدهم كما بدأهم حفاة عراة غرلا، وأن الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة. وهذا كلام يجب أن نتأمله. هذه الأجساد اليوم التي نحيا بها ونتحرك هي التي ستبعث بعد أن ينفخ في الصور، وقد اتفق على هذا أهل العلم. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث يوم القيامة وعلى تكفير من أنكر ذلك. والحافظ الصابوني رحمه الله يقول: ويؤمن أهل الدين والسنة، يؤمن أهل الدين يعني المسلمين، يؤمن المسلمون بذلك، يؤمنون بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن كل ذلك حق. هنا الإمام الأشعري يذكر الهيئة التي سيحشر عليها الناس يوم القيامة، وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما خلقوا، ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا كله حق، وهنا يذكره الأئمة وينصون عليه، وكل ذلك من المسائل الغيبية التي يجب أن نؤمن بها. ولكني أتوسع شيئا ما في ذكر البعث والمعاد حتى نستعد للقاء رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. لما ينفخ في الصور يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الله عز وجل في كتابه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. القرآن الكريم ذكر تفصيلات مهمة جدا يجب علينا أن نقف عليها وأن نتعلمها وأن نعرفها من خلال كلام رب العالمين سبحانه في البعث والنشور، لأن هذا أمر كائن ونحن سنشاهده بإذن الله تعالى عندما يشاء الله تبارك وتعالى أن يقع. تأملوا قول الحق الكريم سبحانه في البعث العجيب: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الحديث الصحيحة جاءت مخبرة بأن النفخة الثانية التي تكون في الصور تنبت منها أجساد العباد، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قلت سابقا ما معنى الليت؟ صفحة العنق. إثبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي ينبتها يماثل إنبات النبات، يعني رب العباد لما ينزل الماء من السماء إذا أراد أن يقوم الناس لرب العالمين تنبت هذه الأجساد بسبب إنزال هذا الماء من السماء الذي ينزله رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا أمر مسطر في كتاب الله الكريم سبحانه جل في علاه. طب نحن الآن نتحدث عن البعث والنشور، وأن الناس عندما ينفخ في الصور يقومون لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهنا أطرح سؤال: من أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة؟ أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يبعث بعد الوفاة هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فهو سيد الأولين والآخرين. أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة لما ينفخ في الصور هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا فيه تكريم شديد لرسولنا عليه الصلاة والسلام، وحق له ذلك، فهو الإمام المكرم الأعظم، إمام الأنبياء، سيد المرسلين عليه صلوات ربي إلى يوم الدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم في كتاب الفضائل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. هذا كلام تأملوه، سيد الناس يوم القيامة هو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ثم يقول: وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشافع. مشفع. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم لليهودي: والذي اصطفى محمد على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده لما قال هذا اليهودي ذلك، ولطم اليهودي، ضربه بكفه. فذهب هذا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالأمر بما دار بينه وبين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون، يعني يوم القيامة، فأكون أول من يفيق صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا كلام جميل من النبي عليه الصلاة والسلام، يؤكد لنا فيه أنه صلى الله عليه وسلم هو أول من يبعث يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. ورب العباد سمى هذا اليوم بيوم الدين ويوم الجمع، لأن الله يجمع فيه الأولين والآخرين، يجمع العباد جميعا. قال الله في شأنه: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ويستوي في هذا الجمع الأولون والآخرون، يعني من سبقنا ومن سيأتي بعدنا، وبالتالي نحن أيضا سنكون كذلك. قال رب العالمين: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ورب العباد قدرته تحيط بالعباد، ونحن نؤمن ونعتقد وندين لله أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. عندما يريد جمع الناس يجمعهم جل في علاه. ويكفي أن نتأمل قوله تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، سبحانه وتعالى جل في علاه. وقدرة الله تعالى كما أنها محيطة بالعباد في كل أمر، فكذلك أيضا علمه محيط بهم، فلا ينسى منهم أحدا، ولا يضل منهم أحدا، ولا يشذ منهم أحد. لقد أحصاهم وعدهم عدا، كما قال رب العباد في كتابه ونؤمن بما قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وهذه النصوص عندما ننظر إلى عمومها نقول بأن الله تعالى سيحشر الناس جميعا في يوم الدين سبحانه وتعالى جل في علاه. طب ما هي صفة حشر العباد؟ ما هي الصفة التي يحشر عليها العباد؟ النبي عليه الصلاة والسلام قالها في حديث وقد سبق ذكره، قال: يحشر العباد حفاة عراة غرلة، ومعنى غرلة يعني غير مختونين، كما ولدوا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في حديثه، كما في رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. أم المؤمنين سمعت الكلام يعني أخذها يعني شدة، كيف يعني يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، الرجال والنساء كيف ينظر بعضهم إلى بعض؟ ولذلك قالت الرجال والنساء جميعا يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، يعني من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر في غاية من الصعوبة وفي غاية من المسائل التي تجعل العباد يخافون من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. مواقف عظيمة، مواقف يحتاج المرء إلى أن يستعد لها، إلى أن يستعد للوقوف بين يدي علام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه. طب ذكرنا في الأحاديث السابقة أن العبادة يقومون ويبعثون ويحشرون كما خلقوا أول مرة، ونص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، قال حفاة عراة. طيب متى يكسى العباد في يوم المعاد؟ متى يكسى العباد في يوم المعاد؟ اعلموا أيها المؤمنون حتى نستعد جميعا لهذا اليوم أن الصالحين يكسون الثياب الكريمة، الصالحون في هذه الأمة أهل الله وخصته يكسون الثياب الكريمة في يوم الدين. أما من ظلم نفسه أو كذب بيوم الدين فيسربل ويكسى بالقطران ودرع الجرب ونحوها من الملابس المنكرة الفظيعة. وأول من يكسى يا عباد الله من عباد الله تبارك وتعالى هو نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. هذا الكلام لا أقوله من عندي، وإنما أستدل عليه بكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكرنا الأحاديث التي ثبت فيها أن الناس يقومون حفاة عراة غرلا كما خلقوا أول مرة ويكسون بعد ذلك، وأول من يكسى من العوالم هو خليل الرحمن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. طب العباد يوم القيامة سيقومون وقوفا بين يدي الله، أين سيكونون؟ سيكونون في أرض المحشر، سيكونون في أرض المحشر، الأرض التي يحشر الله فيها العباد يوم القيامة، وهي أرض أخرى ليست هي الأرض التي نعيش عليها اليوم. بنص القرآن الكريم احنا سنحشر، نقوم من قبورنا جميعا، سنحشر بين يدي الله عز وجل في أرض وليست هذه هي الأرض التي نحن عليها اليوم. وفي ذلك يقول القرآن الكريم يوم تبدل الأرض غير الأرض. الأمر عظيم يا إخواني، نقوله وأنصح نفسي وإياكم أن نستعد له، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في سنته عن صفة هذه الأرض الجديدة التي يكون عليها الحشر، وفي ذلك يروي سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. هذه في الحقيقة يعني يجب أن نعلم ذلك، أرض عفراء، عفراء يعني إيه؟ بياض ولكنه ليس بناصع، بياض ولكنه ليس بناصع. هذا بعض ما أخبرنا به النبي صلوات الله وسلامه عليه. واسمعوا يا إخواني إلي في كلمتين الآن، هذه الأمور الغيبية التي حدثنا عنها القرآن الكريم وثبتت في صحيح سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يجب أن نسلم لها تسليما مطلقا وأن نؤمن وأن نصدق. وهذه من المسائل الغيبية التي امتدح الله عز وجل أهل الإيمان وذكر أنهم يؤمنون بالغيب. هذه المسائل لا تعرضها على عقلك، بل يجب أن تقول مباشرة سمعنا وأطعنا، إذا سمعت الله يقول فيها شيئا قل آمنت بالله العظيم سبحانه وتعالى جل في علاه، أو إذا سمعت نبيك وصح الخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها شيئا سلم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويجب أن نعلم هذا نشاهده، أن الكون فيه أمور نشاهدها وفيه مسائل غيبية لا نعلمها، ما نشاهده ونراه ونسمع عنه نؤمن به ونصدق ونسلم، وهذا لا يحتاج إلى كبير جهد منا لأننا ندركه بحواسنا. أما ما غيب عنا وأخبرنا الله عنه أو أخبرنا رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنه فيجب أيضا أن نؤمن به ونسلم، وإذا لم ندرك كيفيته نكل علم ذلك إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه. واعلموا يا أهل الإيمان أن العبد يرتفع عند ربه درجات عندما يؤمن بغيب الله تبارك وتعالى، بالأمور الغيبية التي أخبرنا عنها ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. فمثلا تكلمت عن البعث وعن النشور وعن القبر ونعيمه وعذابه، لا يأتي إنسان ويقول نحن نفتح القبور على أهل القبور فلا نشعر بعذاب ولا نشعر بنعيم، نقول له هذه مسائل غيبية عليك يا عبد الله أن تصدق بها كما جاءك الخبر عن الله وعن رسول الله ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. ورب العالمين امتدح في كتابه من يؤمن ويصدق بما أخبر به من غيبيات. قال تعالى في أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، إيمان تسليم كامل، تسليم تام لما جاء عن الله وعن رسوله ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه، ونكل علم ذلك وكنه ذلك وكيفية ذلك إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه. واحذر يا عبد الله أن تكذب شيئا من هذه المسائل الغيبية التي لم تشاهدها ولن تشعر بها الآن في دنياك، احذر أن تكذب بشيء من ذلك حتى لا تكون من المكذبين بالغيب. خطورة ذلك أن الذي أخبرنا بهذا الغيب هو ربنا جل في علاه، ويجب أن نسلم لما أخبرنا الله تبارك وتعالى به، وأن نسلم لكل ما ثبتت صحته عن رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا أهل الإيمان يؤمنون ويصدقون بكل ما جاء به الخبر عن رب العباد سبحانه أو ثبتت صحته عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وإن ضاقت عقولنا عن ذلك فيجب أن نؤمن ونسلم وأن تنشرح صدورنا لكل ما جاءنا من غيبيات عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا يتم إيمان المؤمن إلا إذا آمن بكل ما جاء في الكتاب الكريم وسنة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. البعث يا إخواني حق، إعادة الأجسام إلى الأرواح أو إعادة الأرواح إلى الأجسام حق، وقوف العباد بين يدي رب العالمين حق، وكل ذلك سيكون كما أراد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولنأخذ من ذلك موعظة أن نرجع ونتوب بعد التسليم، نرجع ونتوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى ونسأله العفو والعافية، وأن يثبت أقدامنا وألا يبتلينا في هذا اليوم، بل نكون من أهل الإحسان الذين يدخلون الجنان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.